السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز رياض الصالحين بدبي أن يقدم لكم هذه المادة العلمية من الدروس الشرعية، متمنين لكم حسن الاستماع والفائدة.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمع الدرس 16 من دروس شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ووصلنا إلى القاعدة 16. يقول الشيخ رحمه الله: القاعدة 16: العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون، معناه يجب أداء ما هو واجب، وأما ما كان مستحبا فهو مسنون وفضل لا يجب في كل أوامر الشرع. فالعدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. هذه القاعدة عظيمة ومهمة، وذكرها العلماء في كتب القواعد، وهي من القواعد التي أضافها الشيخ بن سعدي رحمه الله إلى فن القواعد الفقهية، ولا تكاد توجد في كتب الفن كقاعدة مستقلة كإدراجه قاعدة الأصلين الإخلاص والمتابعة رحمه الله. وهذا من الشيخ بن سعدي تنبيه على ضرورة التنبه إلى الأصول الكلية التي تندرج تحتها المسائل العلمية الفقهية، بغض النظر عن كونها مذكورة في كتب القواعد الفقهية أو لا. فكم في النصوص والأدلة من قواعد فقهية وأصول كلية مهمة أغفلتها كتب القواعد. فهذه القاعدة: العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. فالعدل في لغة العرب هو الاستواء والاستقامة، تقول عدلته فاعتدل. والعدل هو القصد في الأمور، العدل من الناس، العدل الشخص العدل من الناس هو المرضي المستوي الطريقة. والمراد هنا العدل واجب في كل شيء، مراد به ضد الجور، ضد الظلم. وأصل هذا العدل التوسط بين مرتبتين، بين الإفراط وبين التفريط، فمن جانب الإفراط والتفريط فقد عدل. وابن تيمية رحمه الله يقول: العدل هو التسوية بين الشيئين، فإن كان بين متماثلين كان هو العدل الواجب المحمود، وإن كان بين الشيء وخلافه كان من باب قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، كما قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهذا العدل والتسوية والإشراك هو الظلم العظيم. هذا تنبيه مهم جدا من شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن الإسلام دين العدل. وظن بعض الناس حينما يسمع أن العدل التسوية، ظن أن الإسلام دين المساواة، وربما وعظ واعظ فقال ذلك. هذا خطأ، فإن من قال بذلك يريد التوصل إلى التسوية بين الذكر والأنثى فيما فرق الله بينه وما فيه ونحو ذلك، فدخل في الظلم العظيم. ويلاحظ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: والعدل هو التسوية بين الشيئين، فإن كان بين متماثلين، فإن كان بين متماثلين، وليس الذكر كالأنثى. فمن الناس من يقول أن الإسلام دين المساواة، لا يقول دين العدل، دين المساواة، لأنه يريد التسوية بين الذكر والأنثى فيما فرق الله بينهما فيه. هذا من الظلم العظيم، ليس من العدل. فمثلا شريف سرق ووضيع سرق، ووجب عليهما الحد. الشرع جاء بالعدل والتسوية في إقامة الحد عليهما. وقال العلامة العثيمين رحمه الله في حاشية القواعد الجامعة، قال: يجب أن نعلم أن الواجب هو العدل لا المساواة، كما نسمعه أو نقرأه من بعض الكتاب من أن الدين الإسلامي هو دين المساواة، بل لا يوجد في القرآن والسنة أن الدين الإسلامي هو دين المساواة، ولا أن الله تعالى أمر بالمساواة أو أثنى عليها، بل أكثر ما يكون في القرآن من جهة التسوية نفي التساوي لا إثباته. وكلمة المساواة قد تكون حقا أريد بها باطل، فقد يراد بها تسوية الرجال بالنساء وتسوية الأحرار بالعبيد وما أشبه ذلك. والذي أمر الله تعالى به هو العدل، وهو إعطاء كل ذي حق حقه، وهذا هو المطابق للشرع. فكلمة المساواة شائعة بين الناس ولكنها خطأ. انتهى كلام العثيمين رحمه الله في حاشية القواعد الجامعة صفحة 129. فهذا هو عنوان والكلام في مفردات هذه القاعدة: العدل واجب في كل شيء. فعلمنا العدل، وقد علمنا الواجب سابقا وأنه اللازم وما أمر به الشارع على سبيل الإلزام، هذا هو الواجب. والواجب العدل واجب في كل شيء، والفضل مسنون. الفضل في اللغة يدل على الزيادة في شيء، يطلق على الزيادة على ما يجب الاقتصار عليه. الزيادة هو الفضل، على ابتداء الإحسان أيضا الفضل. كل عطية لا تلزم من يعطي، يقال لها كل عطية لا تلزم من يعطي، يقال لها فضل. فضل النفع العام، مطلق النفع، هذا يسمى فضل. الفضل مسنون، مسنون يعني مرادف للمستحب، ما طلب الشارع به طلبا غير جازم، بحيث يؤجر فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا هو المسنون المستحب. الفضل مسنون. إذن هذا هو المعنى الإجمالي للقاعدة: أوجب الله عز وجل على المكلف واجبات ورغبه في مسنونات، فمن أتى بالواجبات فهو من المقسطين، ومن أتى بالمسنونات فهو من المحسنين، وكلاهما يحبه الله. سائر الأبواب تشتمل على واجبات ومسنونات. العدل أن يأتي بما وجب عليه، وما زاد فهو مشروع، فهو فضل. وأصل الدين الذي بعث الله عز وجل الرسل بإقامته أصله العدل، لا يقوم الدين إلا بالعدل، بل يتعدى أثر العدل إلى إقامة الدنيا أيضا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في الإثم. ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم. فالباغي يسرع في الدنيا وإن كان مغفورا له مرحوما في الآخرة. وذلك أن العدل نظام لكل شيء، فإذا قيم أمر الدنيا بعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق. ومتى لم تقم بعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة. انتهى كلام شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى مجلد 28 146. فالقاعدة نصت على وجوب العدل في كل شيء، في كل شيء وجوب العدل في الكلام، والله عز وجل قال وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى. ويجب العدل أيضا في الفعل مع الأهل، مع الأولاد، مع كل أحد، في كل تصرف. العدل أيضا في الكتابة، كتابة الوصية وكتابة شهادة الدين، وهكذا قال الله عز وجل وليكتب بينكم كاتب بالعدل. بالعدل كذلك أيضا العدل في الحكم، قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أن تحكموا بالعدل، فالحكم بالعدل واجب مطلق في كل زمان ومكان على كل أحد ولكل أحد. أيضا العدل واجب في الصلح، قال الله عز وجل فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. وكذلك أيضا العدل واجب بين الأولاد، قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، في الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير. كذلك العدل أيضا واجب مع الأهل، قال تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، أي لا تجوروا. في هذه الآية من العلم لا ينبغي للعبد أن يتعرض للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم القيام بالواجب، بل يلزم السعة والعافية والسلامة من الإثم. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هذا حديث رواه مسلم، فجاء الأمر بالعدل. كذلك أيضا العدل واجب مع الكفار، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حتى إن الله تعالى قد أوجب على المؤمنين أن يعدلوا على الكفار في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. المؤمنون كانوا يعادون الكفار بأمر الله، فقال تعالى مبينا لا يحملكم بغضكم للكفار لا يحملكم بغضكم للكفار على أن لا تعدلوا عليهم بل اعدلوا عليهم فإنه أقرب للتقوى. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى مجلد 30 صفحة 339. وبالجملة العدل واجب لكل أحد على كل أحد في جميع الأحوال، أما الظلم فلا يباح شيء منه بحال من الأحوال. قال الشيخ بن سعيد رحمه الله في شرحه لهذه القاعدة قال العدل هو أن تعطي كل ما لديك كما تطلب ما لك، أن تعطي كل ما لديك كما تطلب ما لك. فهذا كلامه رحمه الله يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا هو الدليل لقول الشيخ العدل هو أن تعطي ما لديك كما تطلب ما لك. وجاء أيضا في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وخلاف هذا في التعامل من الجور، أن يطلب الذي له موفورا كاملا لا وكس فيه، بل يحب أن يكون أكثر مما يجب له ولا يؤدي الذي عليه ويشح به. هذا هو الجور وهو ضد العدل، والله عز وجل يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذن الجور ومن يطلب الذي له موفورا كاملا لا نقص فيه، بل يحب أن يكون أكثر مما يجب له، لا يؤدي الذي عليه من الحقوق يشح به ويبخل به ولا يؤدي الحقوق، هذا هو الظلم وهو ضد العدل. لأن العدل أن تعطي ما لديك كما تطلب ما لك، كما قال الشيخ، قال: والفضل الإحسان الأصلي. الإحسان الأصلي يعني التبرع والزيادة أو الزيادة على الواجب، الإحسان الأصلي أو الزيادة على الواجب. الإحسان الأصلي يعني ابتداء بدون إلزام، يعني على سبيل التبرع وطلب الثواب من الله عز وجل، هذا هو الإحسان الأصلي. أو الزيادة على الواجب، زيادة على الواجب كأن يكون عليه زكاة 10,000 درهم فيخرج الزكاة زيادة عليها 2,000 زيادة على الدرهم، فالواجب هو 10,000 الزكاة، والألفان هما الزيادة والفضل. فالعدل واجب في كل شيء، والفضل مسنون، والفضل مسنون. وهكذا أيضا كالراتبة بعد الفريضة، السنن القبلية والسنن البعدية، هذه زيادة على الفريضة، وهي من الفضل ومن المسنون المستحب، ومن المسنون المستحب. ويشترط لهذا المسنون أن يكون مشروعا، يشترط لهذا الفضل المسنون أن يكون مشروعا أصلا، يكون مشروعا أصلا، لا يكون بشرط مثل القرض مثلا، فيقترض من إنسان 10,000 بشرط أن يزيده 200 أو 2,000، فهذه الزيادة غير مشروعة، هي ربا، فليس كل فضل مشروعا، ليس كل فضل مشروعا، لكن الفضل المشروع هو الذي مستحب، ليس كل فضل مشروعا، لابد أن يكون هذا المشروع على السنة، لابد يكون هذه الزيادة وهذا الفضل مشروعا أصلا وليس محرما كالربا. ثم ابتدأ الشيخ بذكر الأمثلة والتطبيقات على هذه القاعدة، فقال: قال الله عز وجل: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، يعني عدلوا فإن الله يحب العادلين. وجاء في صحيح الإمام مسلم كما ذكرنا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هذا الحديث الذي ذكرناه، فهذا هو أيضا مما يؤيد هذه القاعدة، مما يؤيد هذه القاعدة وهو من أدلتها. فيقول الشيخ: قال الله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ذكر الآية الثانية: فأباح، قال: فأباح الله عز وجل، فأباح الله مقابلة الجاني بمثل جنايته، قال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ذكر هذه الآيات الثلاث ثم قال: فأباح الله مقابلة الجاني بمثل جنايته وهو العدل، ثم ندب إلى العفو وهو الفضل، وهو الفضل. فهنا كلام الشيخ ذكر هذه الآيات وفيها جمع بين الأمر بالعدل والتفضل بالإحسان، والتفضل بالإحسان. قال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا هو العدل، ثم دعا إلى الإحسان، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، هذا هو. وكذلك في الآية الثانية: وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا العدل، ثم دعا إلى الإحسان، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهذا جاء في آيات كثيرة مثل هذه الآية في قول الله عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا العدل. ثم قال بعدها: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذا هو الفضل، وأمثلة كثيرة جاءت في القرآن تدل على أن المجازاة والانتقام جائز وعدل، وأن العفو والصبر خير منه وأحسن، خير منه وأحسن، وهذا أمر مشاهد ومعلوم. فلا يتوهم الواهم بأن العفو يسقط حقه أو ينقص حقه، فهذا جهل، بل العفو يكون أجره أعظم. كذلك من توهم أنه بالعفو يحصل له ذل، يحصل للظالم عز واستطالة عليه، هذا غالط في ذلك، كما ثبت في صحيح في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فلا يتوهم من يعفو عن الناس، يعفو عن ظلم الناس، يحصل له ذل، يحصل للظالم عز واستطالة عليه، هذا غلط، لأن الله عز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فبين الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن الله لا يزيد العبد بالعفو إلا عزا، وأنه لا تنقص صدقة من مال، وأنه ما تواضع أحد لا إلا رفعه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن أكمل الأخلاق، وقد كان من خلقه أنه لا ينتقم لنفسه، إذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله، فيعفو عن حقه ويستوفي حق ربه. والناس في هذا الباب أربعة أقسام، منهم من ينتصر لنفسه ولربه، وهو الذي يكون فيه دين وغضب، ومنهم من لا ينتصر لا لنفسه ولا لربه، وهذا في جهل وضعف دين، ومنهم من ينتقم لنفسه لا لربه، وهم شر الأقسام. أما الكامل من هؤلاء هو الذي ينتصر لحق الله ويعفو عن حقه. والأحاديث والآثار في استحباب العفو عن الظالم وأن أجره بذلك أعظم كثيرة جدا، وهذا من العلم المستقر في فطر الآدميين. وثم يقول الشيخ رحمه الله عندما قال هنا: فأباح الله مقابلة الجاني بمثل جنايته. لماذا؟ لأن الأصناف، أصناف الناس في باب الظلم ثلاثة: أمن يكون عادل، ومن يكون ظالم، ومن يكون محسن. وهؤلاء ذكرهم الله عز وجل في قوله: والذين إذا صابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين، ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير حق، بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم، ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فأصناف الناس في باب الظلم ثلاثة: العادل والظالم والمحسن. العادل من انتصر بعد ظلمه مثل ما ظلم، بمثل ما ظلم، هذا جزاؤه أنه ما عليه من سبيل، لم يكن بذلك ممدوحا ولم يكن بذلك مذموما. الذي ينتصر بعد ظلمه يأخذ حقه. الثاني الظالم، وهو المراد بقوله: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، وهو من تعدى في القصاص، فإن الله شرط لإباحة أن يكون بالمثل، لكنه هو تعدى، كان ظالما وعليه سبيل. الثالث المحسن، هو من صبر وغفر، من صبر وغفر. وهناك صنف الرابع أيضا في كلام العلماء: من إذا ظلم لا يعفو ولا يصفح، ينتظر القصاص والانتقام منه يوم القيامة، وهذا لا ينتصر ويأخذ بثأره ممن ظلمه، لكن ينتظر القصاص عند الله ولا يعفو، هذا القسم الرابع. ثم قال الشيخ رحمه الله: وكذلك المتعاملان بجميع أنواع المعاملات، العدل فيها واجب، وهو أن تعطي الذي عليك كما تأخذ الذي لك، والفضل فيها مندوب إليه. قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، وهو العفو عن بعض الحق والمحاباة في المعاملة، يعني التسامح والعفو. قال: وأمر تعالى بأخذ الحق من الواجد حالا، الواجد القادر على أداء الحق، الواجد هو القادر على أداء الحق الذي يستطيع أن يعطي حق هذا الإنسان. أمر تعالى بأخذ الحق من الواجد حالا، يعني يستطيع ويقدر على أن يؤدي ديونه، لكن لا يؤدي ديون الناس، فأمر الشارع بأخذ هذه الديون منه وسداد ديون الناس. أمر تعالى بأخذ الحق من الواجد حالا وإنظار المعسر، وهذا هو العدل، أخذ الحق من الواجد حالا وإنظار المعسر، وهذا هو العدل. قال الشيخ: ثم ندب إلى الفضل فقال: وأن تصدقوا خير لكم، وأن تصدقوا خير لكم. قوله هنا كذلك في المتعاملات، كذلك في المتعاملان بجميع أنواع المعاملات، وهذه ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذه قاعدة في سائر حقوق العباد والمعاملات معهم. قال شيخ الإسلام: وهذا عام في سائر ما للعبد من الحقوق على الناس. ولهذا إذا ذكر الله في كتابه حقوق العباد وذكر فيها العدل، ندب فيها إلى الإحسان، فإنه سبحانه وتعالى يأمر بالعدل والإحسان. انتهى كلام شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى مجلد 30 365، رقم الصفحة. أيضا من ذلك قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. جعل الصدقة على المدين المعسر بإسقاط الدين عنه خيرا للمتصدق من مجرد إنظاره، وهكذا آيات كثيرة دلت على ذلك. فدخل في قول الشيخ المعاملات سائر العقود عندما قال هنا: وكذلك المتعاملان بجميع أنواع المعاملات، دخل في قوله سائر العقود. قال ابن القيم رحمه الله: والعقود كلها مبناها على العدل بين المتعاقدين، عقود المعاوضات والمشاركات جائزها ولازمها. كلام شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه الفروسية في مجلد في صفحة 172. ثم قول الشيخ رحمه الله: قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، وهو العفو عن بعض الحق والمحاباة بالمعاملة، وأمر تعالى بأخذ الحق من الواجد إلى آخر كلامه. قال: وأباح مخالطة اليتيم في الطعام والشراب، وأباح التعادل فيه، وندب للفضل والاحتياط. وقال تعالى: وأن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. في هذه الآية قال البغوي رحمه الله في تفسيره معالم التنزيل لهذه الآية من سورة البقرة، الآية 220 من سورة البقرة: وأن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. قال البغوي في تفسيره في هذه الآية: إباحة المخالطة، أي وأن تشاركوهم في أموالهم وتخالطوهم بأموالكم في نفقاتكم ومساكنكم وخدمكم ودوابكم، فتصيبوا من أموالهم عوضا عن قيامكم بأمورهم، وتكافئوهم على ما تصيبون من أموالهم فإخوانكم، أي فهم إخوانكم، والإخوان يعين بعضهم بعضا ويصيب بعضهم من أموال بعض على وجه الإصلاح والرضا، والله يعلم المفسد، يعني لأموال اليتامى، من المصلح لا هذه الأموال، يعني الذي يقصد بالمخالطة الخيانة وإفساد مال اليتيم وأكله بغير حق من الذي يقصد الإصلاح. ثم قال الشيخ: وقال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن،
والجروح قصاص، فهذا العدل. ثم قال: فمن تصدق به فهو كفارة له، فمن تصدق به فهو كفارة له. فذكر العدل أولا، ثم دعا إلى الفضل والإحسان بقوله: فمن تصدق به فهو كفارة له، أي تصدق بالقصاص فعفى فهو كفارة له، كفارة يعني لذلك المتصدق، فهو كفارة له أي لذلك المتصدق. ثم قال الشيخ: وقال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أي فهو مباح له. ومع ذلك حث على الفضل في قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا المثال تابع لأمثلة مجازات المسيء والظالم والمعتدي التي سبق الكلام عنها. وفي هذه الآية استدل بها الشيخ رحمه الله، فيها أمر بالصبر عند الغضب، وبالحلم عند الجهل، وبالعفو عند الإساءة، ويوشك إذا فعل ذلك أن يخضع له عدوه، ويصير الذي بينه وبينه عداوة كالصديق والقريب. ثم قال الشيخ: فهذان المقامان لأهل العدل للمنصفين، فهذان المقامان لأهل العدل للمنصفين والفضل للسابقين، ومن قصر دونهما فهو من الظالمين، فهو من الظالمين. قال شنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان في المجلد الخامس، قال: بيّن الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن إيراث هذه الأمة لهذا الكتاب دليل على أن الله اصطفاها، وبيّن أنهم ثلاثة أقسام: الأول الظالم لنفسه، وهو الذي يطيع الله لكن يعصيه أيضا، فهو الذي قال الله فيه: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. قال: والثاني المقتصد، وهو الذي يطيع الله ولا يعصيه لكنه لا يتقرب بالنوافل من الطاعات. قال: والثالث السابق بالخيرات، وهو الذي يأتي بالواجبات ويجتنب المحرمات ويتقرب إلى الله بالطاعات والقربات التي هي غير واجبة. وهذا على الأصح الأقوال في تفسير الظالم نفسه والمقتصد والسابق. ثم قال الشيخ: ويتفرع على ذلك العبادات كالوضوء والصلاة والصوم والحج وغيرها، منها كامل وهو الفضل التي يؤتى فيها بالواجبات والمستحبات، ومنها مجزئ وهو العدل الذي يقتصر فيها على ما يلزم، وكل ما أشبه هذه المسائل يجري هذا المجرى. طبعا هذا كثير في كلام أهل العلم. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني في مسألة 885، قال: جملة ذلك أن المشروع في الصلاة ينقسم قسمين: واجب ومسنون. والواجب لا يسقط في العمد ولا في السهو، وهي أركان الصلاة، والمسنون لا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الفقهاء يقسمون الوضوء والغسل إلى كامل ومجزئ، لكن يريدون بالكامل ما أتى بمفروضه ومسنونه، وبالمجزئ ما اقتصر على واجبه، ما اقتصر على واجبه. وقال: والفقهاء يقولون الغسل ينقسم إلى كامل ومجزئ، غسل كامل وغسل مجزئ، ثم من عدل عن الغسل الكامل إلى المجزئ لم يكن مذموما. هذه أمثلة يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. ثم كلام الشيخ رحمه الله هنا انتهى، وقوله عندما قال الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أي فهو مباح له. ومع ذلك حث على الفضل في قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال: فهذان المقامان لأهل العدل للمنصفين والفضل للسابقين، ومن قصر دونهما فهو من الظالمين. ويتفرع على ذلك العبادات كالوضوء والصلاة والصوم والحج وغيرها، منها كامل وهو الفضل التي يؤتى فيها بالواجبات والمستحبات، ومنها مجزئ وهو العدل الذي يقتصر فيها على ما يلزم، وكل ما أشبه هذه المسائل يجري هذا المجرى. وهكذا في حياة الناس، العدل واجب والفضل مسنون، أداء الأجرة واجب والزيادة عليها فضل. فمن استأجر أجيرا على 100 درهم على 100 درهم وانتهى عمله وأعطاه 100 درهم ثم أعطاه 10 دراهم زيادة، فهذا أيضا تحت هذه القاعدة، العدل واجب والفضل مسنون. هكذا أداء الدين واجب والزيادة عليه بدون شرط أفضل. وهكذا أمثلة كثيرة اندرج تحت هذه القاعدة المهمة، وهي من القواعد المهمة في ديننا، وقاعدة عظيمة، وقاعدة العدل قاعدة أضافها الشيخ بن سعدي رحمه الله إلى هذه القواعد الشرعية المهمة إلى الأصول الكلية التي تندرج تحت هذه القواعد كثير من المسائل العلمية الفقهية. هذه القاعدة انتهينا من شرحها والتعليق عليها، هي القاعدة 16، العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون، معناها يجب أداء ما هو واجب، وأما ما كان مستحبا فهو مسنون وفضل لا يجب في كل أوامر الشرع، كما في الوضوء يجب أداؤه على الوجه الواجب، وأما سنن الوضوء فلا تجب وهي فضل مسنون. وهكذا الصلاة المفروضة واجبة والرواتب قبلها وبعدها فضل مسنون، وهكذا الزكاة، وهكذا الصوم، وهكذا الحج والعمرة والمعاملات والزواج وغيرها في أحوال الناس. فينبغي للمسلم أن يعتني بمثل هذه القاعدة، وعلى طلبة العلم أن يفقهوا هذه القاعدة ويعملوا بها. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل
أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما حبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يسددهم، وأن ينصرهم على من عاداهم، وأن يعينهم على مسؤولياتهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.